هذا الكلام يتعلق ببيان أنواع القياس وأركان القياس. ذكرنا أن من أركان القياس العلة، والعلة هذه لها شروط كما سبق. ولكن السؤال، ما هو الوصف الذي يصح أن تجعله علة للحكم؟ ما هو الطريق العلمي لادعاء أن علة تحريم الخمر هي الإسكار، وأن علة المنع من قضاء حال الغضب هي تشوش الذهن؟ طيب لو واحد قالك لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا، أن تحريم القضاء حال الغضب هو بسبب مثلا أن الغضبان يفور دمه مثلا، أو تتسارع نبضات قلبه، أهل الاختصاص. أهل الاختصاص هذا سيأتي معنا، أهل الاختصاص هم كل الأشياء هذه السابقة كلها ترجع إلى أهل الاختصاص، وسيأتي معنا في آخر الأبواب اللي هو حال المستدل أو حال المستفيد. ولكن أهل الاختصاص عندهم قواعد ولا ما عندهم قواعد؟ قال لك عندنا قواعد في مبحث اسمه مسالك العلة، والمقصود بمسالك العلة الطريق الذي تتبعه لتتوصل إلى إثبات علة الحكم. طيب بماذا تثبت علة الحكم؟ قال لك مسالك العلة ترجع إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإجماع، فإذا أجمع العلماء على أن علة هذا الحكم هو هذا الوصف ثبت كونه علة. الثاني النص، والثالث الاستنباط، ويدخل في النص الصريح وهو الذي يدل على العلة بلا احتمال، والثاني الظاهر وهو الذي يكون فيه احتمالا لكنه مرجوح، والثالث الإيماء والتنبيه وهو الذي سبقت الإشارة إليه في الكلام عن المنطوق والمفهوم. وأما الاستنباط فسيأتي بيانه، منه السبر والتقسيم، ومنه المناسبة، ومنه الشبه والدوران. لا تستصعبون مصطلحات سبر وتقسيم ودوران ومناسبة، تأتي إن شاء الله تصير واضحة بإذن الله. نبدأ بمسلك النص. النص عندنا إما نص صريح وهو الذي وضع لإفادة التعليل بحيث لا يحتمل غير التعليل، يعني هذا اللفظ لا يحتمل إلا العلة. مثل إيش؟ من أجل. تقول أقول لك يا أخي لا تكتب وقت الدرس، تقول لي ليش؟ أقول من أجل أن يحصل التركيز مثلا، خلاص. فهذا اللفظ لفظ صريح في التعليل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، وقال الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل إلى آخره. ومن صيغ التعليل الصريحة كي من أداة التعليل، قال الله عز وجل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وكذلك فإن لا تكتب بالقلم أو لا تتحدث مع زميلك فإن ذلك يشغلك عن استماع الدرس، هذا صريح في التعليل. طيب لو حذفت الفاء فقلت لا تتكلم مع زميلك إن ذلك يشغلك عن الدرس، يحصل التعليل؟ نعم يحصل التعليل، وهو صريح أيضا ولكنه أقل رتبة من ما وجدت فيه الفاء، تمام. وكذلك المفعول لأجله، فتقول مثلا قبل يد والدك تعظيما له. ليش تقبل اليد؟ لعلة التعظيم والاحترام. طيب الثاني من مسالك النص ما كانت العلة فيه ظاهرة لكنها غير صريحة، والظاهر هنا هو ما يحتمل غير العلية. يعني ايش غير العلية؟ يعني يحتمل أن لا يكون المراد به التعليل، ولكن هذا الاحتمال مرجوح. مثل ايش؟ قال لك مثل اللام، فإن اللام تأتي لعدة معاني، تأتي اللام للملك، واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي كما قال ابن مالك. فهذه معاني متعددة، منها معنى التعليل، لكن قال لك احتمال اللام للملك ولكذا في السياقات المتعلقة هنا احتمال إيش؟ مرجوح. واضح؟ فتقول مثلا لا تكلم زميلك لتنتبه للدرس أو للانتباه للدرس أو نحو ذلك. نعم، ذاكر لتنجح. فهنا اللام هذه تفيد التعليل، وسواء كانت اللام ظاهرة أو مقدرة. تعرفون اللام عند النحويين تقدر في كثير من المسائل، فإذا قدرت أو كانت ظاهرة فإنها تفيد التعليل. كذلك الباء، قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، لماذا لعنوا؟ لنقضهم الميثاق. ومن مسالك العلة أيضا في النص الإيماء والتنبيه، وقد سبق معنا، وهو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف أو نظيره للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدا عن الفصاحة، مثل الفاء. قال الصحابي، والفاء هذه تأتي في لسان الشرع فتفيد التعليل، وقد تكون من كلام الراوي، مثل قول الصحابي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. لماذا سجد؟ ما هي العلة في سجوده؟ السهو. فقرن الحكم بالوصف بهذه الطريقة يدل على التعليل. أيضا قال الصحابي قاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ. لماذا توضأ؟ للقيء. واضح؟ طيب، وقد يأتي بصيغة الجزاء، قال الله سبحانه وتعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. لماذا يرى الجزاء؟ لأنه عمل هذا الخير. كذلك اقتران الحكم بوصف مناسب، مثل ما جاء في حديث لا يقضي القاضي وهو غضبان، فإن الغضب حكم مناسب للمنع، فنقول العلة هنا هي الغضب. كذلك إذا جاء الحكم جوابا على سؤال تضمن أوصافا، مثال ذلك جاء رجل فقال يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال اعتق رقبة، الحكم هو اعتق. لماذا يعتق رقبة؟ لأنه وقع امرأته في رمضان. واضح؟ هذا هو المثال. فإن حذفنا بعض الأوصاف الواردة في السؤال أو في الواقعة وأبقينا بعضها، قلنا بعض هذه الأوصاف الواردة في الواقعة ليست لها علاقة بالعلة، وإنما العلة تختص بوصف ما منها، مثل هذا الحديث جاء الرجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلك، وقعت امرأتي وأنا حائض، وقعت امرأتي وأنا صائم. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة. كونه أعرابي، كونه أعرابيا، هل هذا له أثر؟ لا يؤثر. إذن يحذف من الوصف المؤثر فلا يكون له علاقة بالعلة. هذه العملية وهي حذف الوصف غير المؤثر تسمى تنقيح المناط. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله. هذه الأوصاف التي ذكرت في الحديث هل لها أثر في الحكم؟ لا يشبه هذا. كذلك من وسائل إثبات العلة بالإيماء والتنبيه أن تنعدم الفائدة إذا حملنا الوصف على غير التعليل، مثل الرجل الذي قال يا رسول الله إني نحرت أن أنحر إبلا ببوانة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. طيب، هل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد له أثر في إثبات الحكم أو نفيه؟ لو لم يكن له أثر لانعدمت الفائدة من السؤال، صح ولا لا؟ فلهذا نقول إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية فلا يجوز الوفاء بالنذر حينئذ. هناك أنواع من مسالك العلة تثبت بالاستنباط، وهي مسالك العلة المستنبطة. أولها السبر والتقسيم، والسبر والتقسيم أن يأتي المجتهد إلى الأصل الذي ثبت حكمه. ولنضرب على هذا مثلا بالمعازف. طيب، فيقول المعازف ثبت تحريمها، والمعازف هي آلات، والمعازف أيضا نعم المعازف آلات مصنوعة مثلا من الخشب، وشكلها كذا وكذا، وثقيلة الوزن، ويصدر منها صوت مطرب. أما كونها آلات فهل هو الوصف المؤثر في التحريم؟ لا، إذن نبطله، لأنه ثبت عندنا في الشرع جواز استعمال آلات كثيرة، فليس هو علة التحريم. وأما كونها مصنوعة من الخشب فهل هو علة التحريم؟ لا، لأن الشرع أجاز استعمال الخشب في ركوب السفينة وكذا وكذا. وأما كونها ثقيلة الوزن فأيضا كذلك. طيب، وأما كونها يصدر منها صوت مطرب، نقول هذا لا نستطيع إبطاله. كل الأوصاف أبطلناها إلا هذا، فيبقى أن هذا هو العلة. هذا يسمى السبر والتقسيم. التقسيم هو المراد به التقسيم هنا أنك تقسم جميع الأوصاف الممكنة، تقول لا يخلو إما أن تكون العلة كذا أو كذا أو كذا أو كذا، قسمت الاحتمالات كلها إلى هذا. والسبر هو إيش؟ الاختبار، بأن تستبعد، تختبر كل وصف من هذه الأوصاف، تعمل له اختبار، هل ممكن يكون علة؟ فإن لم يمكن تستبعده. هذا هو السبر والتقسيم. خلينا بس نخلص. وأما الثاني من مسالك العلة المستنبطة فهو الوصف المناسب، المناسبة، وهو أن يكون الوصف المناسب للتحريم هو هذا الوصف. فننظر مثلا في الخمر فنقول لا مناسبة في تحريم الخمر إلا كونها مسكرة، أنه لا يوجد مصلحة أخرى في تحريم الخمر إلا في كونها مسكرة، أما تحريمها لكونها لذيذة الطعم فهذا لا مصلحة فيه، وأما تحريمها لكونها مثلا محتوية على السكر فهذا أيضا ليس وصفا مناسبا. إذن هذا هو المناسبة، واضح؟ ولا يلزم في المناسبة إجراء السبر والتقسيم. الثالث الشبه، وهو أن تلحق الفرع بالأصل لكثرة الأشباه كما سبق. وأما الرابع فهو الدوران. إيش الدوران هذا؟ قال لك نأتي فننظر في الحكم فنجد أن الحكم يثبت عند وجود هذا الوصف وينتفي عند انتفائه. مثال ذلك، نظرنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما سافر قصر، وكلما أقام ترك القصر، فوجدنا أن هناك دورا الحكم يدور مع هذا الوصف وجودا وعدما، وجدنا أن حكم القصر يدور مع وصف السفر وجودا وعدما، فنثبت أن العلة في ذلك هي إيش؟ هي السفر. واضح هذا الدوران؟ لا يسبب لكم دوران ولا شيء، واضح إن شاء الله. طيب، هذا بالنسبة للقياس.